بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ومن ذلك نعمة الصحة التي يلبسها الله العبد، فيستريح بها ويتنعم بها ويستعين بها على طاعة الله وعلى مصالحه وأعماله الدنيوية وأعماله الأخروية. الصحة كما يقولون تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفه إلا المرضى. ومع أن الله جل وعلا يبتلي بالمرض، أيضا يمنح الشفاء، كما قال الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيه. فالمرض من الله جل وعلا، ولكن قال مرضت من باب التأدب مع الله جل وعلا، وأسند الشفاء إلى الله لأنه نعمة فهو يشفيه، نعمة من الله وفضل، وكله بيد الله سبحانه، وكله لحكمة. المريض الذي يصيبه المرض يعرف نعمة الله ويعرف قدر الصحة، لذلك يكفر الله به عنه من سيئاته. وكذلك لا صحة يعتبرون بحالة المرضى، مصالح يجيها الله سبحانه وتعالى على عباده. ومن نعم الله على عباده أن الله يسر لهم العلاج الذي هو سبب من أسباب الشفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا من فضل الله سبحانه أنه يسر الأدوية ويسر الأطباء ويسر للعبد كل أسباب الشفاء والعافية، كله من الله عز وجل. وعلى ما من أصابه المرض أن يصبر، أيضا هذا من الحكمة في إجراء المرض على العبد، أن يصبر يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا ييأس من رحمة الله، ولا ييأس من الشفاء والعافية، ويكثر من الدعاء، يكثر من دعاء ربه عز وجل، والله قريب مجيب. وكذلك إخوانه يدعون له بالشفاء والعافية، وكل هذا من فضل الله على عباده. والعلاج إنما هو سبب من الأسباب، أما الشافي فهو الله سبحانه وتعالى. فلا نترك العلاج ونغلب جانب التوكل على الله، لا، ولا نعتمد على الدواء وعلى العلاج ونترك التوكل على الله، لا نغلب جانب الدواء ولا نغلب جانب الدواء ولا نغلب جانب التوكل، بل نجمع بين الأمرين، فنتداوى ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهو الشافي الحاصل أن المسلم يرضى بذلك ويصبر ويسعى لأسباب العلاج ولا يستسلم، بل يسعى لأسباب العلاج، تطلب الشفاء بإذن الله. وعليه أن يحافظ على المريض، أن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها، يحافظ على الطهارة، فإن استطاع أن يتطهر بالماء فهذا هو الأصل، طهر بالماء. وإن لم يستطع أن يتطهر بالماء فإنه يتيمم، بدلا من الماء يتيمم، يعني يضرب على الأرض أو على شيء فيه غبار، يضرب على الأرض أو على شيء فيه غبار من الفرش أو الجدران أو غير ذلك، ثم يمسح وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا، هذا هو التيمم، وهو يقوم مقام الماء لمن عجز عن الماء أو فقد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمم، الحمد لله. ولو قدر أنه ما يستطيع ولا ما يستطيع يتيمم، ما يستطيع يستعمل الماء ولا يستطيع يتيمم، لأنه ليس عنده أحد. إن كان عنده أحد من الممرضين أو من زواره فإنه ييممه، بمعنى أن هذا الزائر أو هذا الممرض يضرب التراب أو ما عليه الغبار يضربه بيديه ويمسح يده وجه المريض ويمسح كفيه يعينه على ذلك. فإذا لم يستطع هذا ولا هذا وصار الوقت ينتهي فإنه يبادر بالصلاة على حاله من غير وضوء ومن غير تيمم، تقول الله ما استطعت. مهم أنه ما لا يضيع الصلاة، في كل صلاة في وقتها. وإذا احتاج إلى الجمع، كان احتاج إلى الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجمع أيضا، هذا من الرخص التي منحها الله للمريض تسهيلا عليه. لأن بعض المرضى بلغنا أنهم يتركون الصلاة أيام لبثهم في المستشفى، ويقول إذا خرجت من المستشفى صليت الصلوات الفائتة، هذا لا يجوز، حرام هذا. صلي كل صلاة في وقتها على حسب استطاعتك، ولا يترك الصلاة، كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يحافظ على صلاته، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى. والله جعل لنا من الرخص الشرعية ما يخفف عنا التعب والمشقة، تيمم بدل الماء لمن لم يستطع الماء، الجمع بين الصلاتين لمن لا يشق عليه كل صلاة في وقتها، الثياب إن كانت عليك ثياب طاهرة الحمد لله، عليك ثياب نجسة وتستطيع تغيرها ولا تغسل النجاسة يجب عليك ذلك، إذا لم تستطع فإنك تصلي بثيابك ولو كانت نجسة ولا تترك الصلاة. كل هذا يدخل في قوله جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. كذلك المريض إن استطاع أن يصلي الصلاة قياما وركوعا وسجودا فإنه يجب عليه ذلك، إن كان ما يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا قاعدا، إذا كان ما يستطيع أن يصلي قاعدا يصلي على جنب ويتجه إلى القبلة، يصلي على جنب ويومئ برأسه بالركوع والسجود، يومئ برأسه وهو جالس أو يومئ برأسه وهو مضطجع بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. إذا كان ما يستطيع الصلاة على جنب صلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. إذا كان ما يستطيع التوجه إلى القبلة، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لكن إذا كان ما يستطيع ولا عنده أحد يساعده على التوجه إلى القبلة يصلي ولو إلى غير القبلة، إلى أي جهة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا عند العذر، يصلي ولا يترك الصلاة ويقول أنا ما أقدر أن يتوجه إلى القبلة، يصلي ولو لم تتوجه إلى القبلة. الحمد لله الدين يسر، هذا مما يدل على آكدية الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، ولكن يصلي على حسب حاله ومقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله على فضله وإحسانه وتيسيره ولطفه، والحمد لله الذي جعل هذه الصلاة لنا، جعل فيها الشفاء، جعل فيها الرجاء، جعل فيها الخير، جعل فيها الاتصال بالله عز وجل، جعلها شارحة للصدر، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالحمد لله، هذه صلاة المسلم يحافظ عليها ولا يقل أنا ما أستطيع الآن، ما أستطيع أصلي على المطلوب، على المطلوب. نقول لك ما هو بالواجب أنك تصلي على المطلوب، صل ما تستطيع، ما تستطيع من المطلوب تفعل، وما لا تستطيعه فإنه يسقط عنك والحمد لله، فيترك الصلاة مدة بقائه في المستشفى يكون أياما أو شهورا وهو لا يصلي بسبب الجهل. اليوم الحمد لله مستشفيات وزارة الصحة صار فيها مرشدون يرشدون الناس إلى أمور عباداتهم من أهل العلم، ويزورهم العلماء أيضا وينبهون على هذه الأمور، وإذا أشكل عليهم شيء الاتصالات موجودة والتلفونات والجوالات تصلون، ما لحد عذر في أن يهمل أمر دينه. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي ذكرنا، قلنا ما يجوز التساهل في الصلاة ولا يترك الصلاة. يا أخي إذا أشكل عليك شيء اسأل العلماء اللي عندك، طلبة العلم اللي يمرون عليك، اسأل المسؤولين عن المستشفى، كلهم مسلمون ولله الحمد ويهتمون بأمر الدين. اسأل يا أخي، اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. لا تترك الصلاة ولو أنك مريض، ولو أنك مردد على السرير، لا تترك الصلاة بحال من الأحوال، صل على حسب حالك. أما ما وقع من السائل وأنه ترك الصلاة جهلا من هذه المدة، يجب عليه القضاء مع التوبة إلى الله، يجب عليه القضاء مع الترتيب، اليوم الأول صلواته الخمس، اليوم الثاني صلواته الخمس، إلى آخره، إلى أن ينهي ما عليه من الصلوات الفائتة، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. نعم.
سؤال يقول السائل هناك عمليات جراحية خيالية والتي قد تعمل في أي وقت دون أن يكون هناك تأثير على صحة الشخص من جراء تأثيرها. يكون هناك بعض الأطباء من يستمر في إجراء هذه العمليات خلال شهر رمضان مما يؤدي إلى إصابة المريض. هناك بعض المرضى يشعى وقد يقصر على إجراء العمليات في رمضان بحجة قلة عدد المرضى وعدم الضغط في العمليات. هل يعتبر إجراء العمليات التأثيرية في رمضان خاصة إذا أصاب المريض على ذلك من باب المطلوب عنه؟ السؤال الثاني يقول هل يأتي المطلوب؟
طيب خلينا مع الأول. سمعتم أهمية الصلاة، سمعتم أهمية الصلاة وأهمية صيام رمضان أيضا ركن من أركان الإسلام، ولكن المريض الله رخص له، رخص له. وإن كنتم مرضى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كنت مريضا تحتاج إلى العلاج قرر لك العلاج في نهار رمضان، ما في بأس تعالج تفطر، ما في بأس، أنت مريض، المريض مرخص له. أيضا ربما يفوت الوعد ولا يأتيك إلا متأخرا، أو الطبيب يروح ما تحصل على طبيب، فإذا قرر لك العلاج في نهار رمضان فعالج وتقضي من يوم آخر والحمد لله. نعم. لا ما يأذن، ما يأذن، بل هو مأجور مع النية الصالحة، لأن هؤلاء مرضى وربما لو يتركون زاد المرض عليهم، فلا يأذن بل يؤجر على هذا. نعم. هذا الإجهاض هذا لا يجوز، الأصل حرمة الجنين حرمة، لكن إذا قرر الأطباء أن بقاء هذا الجنين في بطن أمه خطر على حياتها فإنه يجوز الإجهاض دفعا للضرر، دفعا للضرر. أما أنها تجهض على حسب رغبتها بدون تقرير الأطباء وبدون فتوى أهل العلم هذا لا يجوز، لأن الحمل مسؤولية، مسؤولية عليها، الحمل الذي في بطنها أمانة تحافظ عليها ولا تتساهل في شأنها، ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني الحمل فحافظ عليه غاية المحافظة، ولا تجهضه إلا لسبب مسلم وبفتوى من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول معالي الشيخ حفظكم الله ما نصيحتكم لنا في تفاهم هذه الأحداث التي من حولكم؟
نسأل الله العافية ونكره هذه الأحداث وأهلها، ونسأل الله السلامة منها، وندعو لإخواننا المسلمين بالفرج منها، وندعو على من سبب هذه الأحداث وخطط لها، ندعو عليه لأنه ظالم. نعم.
أحسن الله إليكم.
على
سؤال تقول يا شيخ ما هي التشكيلات التي تعين أمم الله حتى تصبح داعية للجهاد العلمي؟
نعم.
التشكيلات التي تعين أمم الله حتى تصبح داعية للجهاد العلمي؟
تتعلم أول شيء، ما تكون داعية إلا إذا كان عندها علم، إذا كان عندها علم. أما أن يكون عندها شعور بالدين ومحبة للدين ورغبة فبإمكانها أنها تقول صلي، كل المرأة صلي، دخل وقت الصلاة، تحثها على الصلاة، الأمور الظاهرة لا بأس. أما أمور الحلال والحرام هذه لا بد من العلم، لا بد تتعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. على شيخ يقول شيخ المتعة الله صحة العافية سؤالي ما هي أسرع الطرق لتعلم علم التوحيد وما هي الكتب التي تنصح بها الرجال؟
تعلم كتب التوحيد وغيرها من كتب العلم لا بد من الارتباط بالمعلم، بالمعلم الصالح، المعلم المتقن لعلمه، ترتبط به إما دراسة نظامية في المدارس أو دراسة في المساجد، فلا بد من الارتباط بمعلم، وهو يختار لك الكتاب المناسب. المعلم هو الذي يختار لك الكتاب المناسب. نعم. أحسن
الله إليكم. يرى بعض الأطباء أو الطبيبات أو غيرهم من بيت الطبيب المقرر ولا ينكرها أو ولا ينكر منها شيء حجة أنها ليست من سوء عمله. يقول معكم هذا العمل أن من بعض المنكرات لا يقبل عليها حجة الوقت أو المكان في دوره.
كل مسلم مسؤول عن المنكرات. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى، هذا عام لكل مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا الذي يملك السلطة، فإن لم يستطع يعني ما له سلطة يزيل المنكر بيده فبلسانه، يبين ويوضح ويذكر ويعظ بالعلم، يبين بلسانه، ينهى عن ذلك بلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فإنه يكره المنكر وينكره بقلبه ويبتعد عنه وعن أهله. فلا بد، كل مسلم عليه إنكار المنكر بحسب استطاعته ومقدرته. نعم. ولا أحد يقول أنا ما علي. نعم.
أحسن الله إليكم. كل ما حكم تقول غير المسلمين المساجد والصيانة والنظافة.
المسجد الحرام لا يدخله إلا المسلمون، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما بقية المساجد فلا بأس بدخولها، لا سيما للحاجة، أعمال وأشغال يعملونها. النصارى دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، تفاوضوا معه. ثمامة بن وثال كان مشركا وغسر، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد أياما وهو مشرك، ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا بأس بدخول الكافر والمشرك في المسجد لأمر مباح، لأمر مباح. نعم.
السلام عليكم. السؤال يقول: في بعض الأحيان يكون المريض جد واعي والممرضات أن يقومون بالتغيير له وتنظيفه،
إذا علم يلزم عليه غسل النجاسة أو إزالة الثوب واستبداله بغيره إذا كان يقدر، إذا كان ما يقدر فيصلي بثوبه ولو فيه نجاسة، يقول الله ما استطاع. أو كان فيه نجاسة ولم يعلم بها وصلى وهو ما يعلم بها، صلاته صحيحة لأنه معذور بجهلها. نعم.
أحسن الله إليكم. الإنسان تقول: متى يتم الجمع والقصر في السفر؟ أي إذا كنت مسافرا إلى جدة أو الرياض، متى أقصر الظهر والعصر أربعا، ومتى أقصر الظهر وأجمع مع
في الطريق؟ في الطريق بين بلدك والبلد الآخر بينهما مسافة قصر يعني 80 كيلو فأكثر، تقصر وتجمع في الطريق. وإذا وصلت إلى البلد الذي تريده فإن أردت إقامة طويلة فإنه ينتهي السفر، فلا تجمع ولا تقصر، انتهى السفر الإقامة الطويلة تزيد على 4 أيام. أما إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل فلا مانع أن تجمع وأن تقصر لأن السفر لم ينقطع. نعم.
أحسن الله
إليكم.
الإنسان يتبرع بالدم إذا كان يسبب ضعف الجسم.
يسبب
ضعف الجسم.
لا ضرر ولا ضرار. إذا كان المتبرع عليه ضرر فلا يجوز له أن يتبرع ويضر نفسه. إنما هذا الذي لا يضره سحب الدم، لا يضره سحب الدم، ولا طب هم الذين يقررون هذا ويعرفون المتبرع الذي لا يتضرر. نعم. لا، ما يجوز. الطبيب الموظف لا يجوز له أن يأخذ من المرض، لأنه يعمل براتب، فيأخذ راتبه فقط. أما إذا كان طبيبا على حسابه هو يعالج المرضى ويأخذ منهم لا بأس، أما يعالج على حساب المستشفى أو حساب الحكومة والراتب فلا يجوز له أن يأخذ من المرضى، لأن هذا يعتبر من الرشوة. نعم.
السلام
عليكم.
يقول بعض الناس
لا، ما هو صحيح هذا، ما يعرف ولا يدري. هذا ما هو بخمر ولا هو من الحشيش والمخدرات المحرمة. هذا بنج مسكن للجسم، هذا يعتبر بنج يغيب العقل فقط، ولا خطر منه على العقل ولا يحصل منه ضرر، يستعمل للحاجة للجراحة فقط، لا بأس بهذا. نعم. لا يجوز تمكين الكافر من المصحف، إنما يقرأ عليه إذا كان عنده رغبة يسمع القرآن يقرأ عليه، ولا يعطى المصحف حتى يسلم. إذا أسلم يعطى المصحف، وإذا كان عنده رغبة يسمع القرآن يقرأ عليه أو يفتح لها مسجل، السماع لا بأس حتى يسمع كلام الله. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجل فيسمع كلام الله، يسمع. نعم. تفسير لا بأس، لأنه ما هو مصحف تفسير، إلا إذا كان القرآن في وسطه الصفحات والتفسير في الهوامش، لا. أما إذا كان ما هو بالمصحف في الوسط، إنما تكتب الآيات ويكتب تفسيرها، هذا لا بأس، هذا ما يسمى مصحف، يسمى تفسير. نعم. الترجمة هي للتفسير، ما هي الترجمة للقرآن. ما يمكن يترجم القرآن أبدا، إنما الذي يترجم تفسيره فقط، لا بأس. نعم.
يعني
يسمون محمد، لا ما يجوز، لا ما يجوز ناديه غير اسمه، ناديه باسمه، أو تقول له يا فلان، أو يا يعني تسميه بغير اسم محمد. نعم. لا لا، الحي ما يحج عنه ولا يعتمر عنه إلا إذا كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا ولا يستطيع الحضور أبدا فينوب عنه. أما إنسان صاحي ويقدر على الحضور فلا يجوز أن يناب عنه، إنما النيابة عن العاجز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ذهبت من عمر مرتين، والمرة الأخيرة لم يكن على رأس شعر ومررت المقص عليه، فلا يكفي أو ماذا عليه؟
الموس، لو مررت الموس عليه، لأن المقص ما هي الموس، موس الحلاق، خليه يمر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رضي الله عن زوجة الدرع أتاها قبل
ها؟
رجل ضاع زوجته وأتاها قبل إقرار أحد الخوات،
وهو يكفر أن لا يسمع، حكمه أنه عاصي، عليه التوبة إلى الله ويتجنب زوجته حتى يكفر من قبل أن يتماسك. نعم. لا ما هو مخالف للشرع، صلوا واستعمل المنظفات التي تذهب رائحة البصل، استعمل المنظفات والطيب وصل مع الجماعة الحمد لله. نعم.
صلى الله عليه وسلم مسافر أراد جمع صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، ولكنه وصل بلدته بعد أذان العشاء، فكيف يصلي مع الجماعة؟
صلي مع الجماعة صلاة الحاضرة الفائدة، يصلي مع الجماعة الصلاة السابقة أولا ثم يصلي معهم الصلاة الحاضرة. نعم.
صلى الله عليه وسلم شيخنا الغالب، ما هي أهم العواقب للإقبال على الآخر؟
نعم،
أهم العواقب للإقبال على الآخر؟
خوف الله سبحانه وتعالى، خاف من الله ويرجو ما عنده حتى يقبل على الآخر ويترك الأشياء التي تغفله عن الآخرة وتنسيه الآخرة، يترك الأشياء التي تغفله وتنسيه الآخرة، يكون الآخرة دائما على باله حتى يتذكرها وحتى يستعد لها. نعم.
أحسن عليكم هذا الشيخ، هل من الضروري توجيه
المحتمل جهة الدولة؟ هل إيش؟
هل من
الضروري توجيه المحتضر؟ نعم، يجب توجيه المحتضر إلى القبلة، قبلتكم أحياء وأموات يقول صلى الله عليه وسلم، فيوجه إلى القبلة حال الاحتضار. نعم. أحسن
الله
إليكم، قول اللهم إني أسألك قبل الفضاء، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، وجوب اليمين بذلك لا شبه الأوامر، ولكن الكذب والكذب والنقاب متأثرة فوق الناس، وانتشر بين المتعلمين فكيف نحصل أنفسنا من الدوران؟
عليك بنفسك يا أخي، عليك بنفسك، واسأل الله الهداية للناس. وأما أن تقول هذا عليه الناس أو تساهل بهذا الأمر، تقول لأن الناس عليه ولا أقدر أخالف الناس، هذا ما يجوز لك، عليك بتقوى الله في نفسك وتنصح الآخرين. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما نصيحتكم
لإخوان المدخنين
الذين يحبون الصلاة
ويحضرون المساجد بهذه الأوضاع؟ عليهم أن يتقوا الله وأن يتركوا الدخان نهائيا، لأنه محرم وهم يدرون عن هذا، والأطباء حاضرون الآن يعرفون أضرار الدخان، يجب عليهم يشرحوها يعني للناس ويبينونها للناس، باب النصيحة والدين النصيحة. ولكن من ابتلي وشربه يتخذ أشياء تخفف الرائحة ولا يترك صلاة الجماعة. نعم.
شكرا الله عليكم وكتب الله عليكم وكتب الله عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ومن ذلك نعمة الصحة التي يلبسها الله العبد، فيستريح بها ويتنعم بها ويستعين بها على طاعة الله وعلى مصالحه وأعماله الدنيوية وأعماله الأخروية. الصحة كما يقولون تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفه إلا المرضى. ومع أن الله جل وعلا يبتلي بالمرض أيضا يمنح الشفاء، كما قال الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيك. فالمرض من الله جل وعلا، ولكن قال مرضت من باب التأدب مع الله جل وعلا، وأسند الشفاء إلى الله لأنه نعمة فهو يشفيه، نعمة من الله وفضل، وكله بيد الله سبحانه، وكله لحكمة. فالمريض الذي يصيبه المرض يعرف نعمة الله ويعرف قدر الصحة، لذلك يكفر الله به عنه من سيئاته. وكذلك لا صحة يعتبرون بحالة المرضى، مصالح يجيها الله سبحانه وتعالى على عباده. ومن نعم الله على عباده أن الله يسر لهم العلاج الذي هو سبب من أسباب الشفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا من فضل الله سبحانه أنه يسر الأدوية ويسر الأطباء ويسر للعبد كل أسباب الشفاء والعافية، كله من الله عز وجل. وعلى ما من أصابه المرض أن يصبر، أيضا هذا من الحكمة في إجراء المرض على العبد، أن يصبر يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا ييأس من رحمة الله، ولا ييأس من الشفاء والعافية، ويكثر من الدعاء، يكثر من دعاء ربه عز وجل، والله قريب مجيب. وكذلك إخوانه يدعون له بالشفاء والعافية، وكل هذا من فضل الله على عباده. والعلاج إنما هو سبب من الأسباب، أما الشافي فهو الله سبحانه وتعالى. فلا نترك العلاج ونغلب جانب التوكل على الله، لا، ولا نعتمد على الدواء وعلى العلاج ونترك التوكل على الله، لا نغلب جانب الدواء ولا نغلب جانب التوكل، بل نجمع بين الأمرين، فنتداوى ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهو الشافي. الحاصل أن المسلم يرضى بذلك ويصبر ويسعى لأسباب العلاج، ولا يستسلم، بل يسعى لأسباب العلاج، يتطلب الشفاء بإذن الله. وعليه أن يحافظ على المريض، أن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها، يحافظ على الطهارة، فإن استطاع أن يتطهر بالماء فهذا هو الأصل، تطهر بالماء. وإن لم يستطع أن يتطهر بالماء فإنه يتيمم بدلا من الماء، يتيمم يعني يضرب على الأرض أو على شيء فيه غبار يضرب على الأرض، أو على شيء فيه غبار من الفرش أو الجدران أو غير ذلك، ثم يمسح وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا، هذا هو التيمم، وهو يقوم مقام الماء لمن عجز عن الماء أو فقد الماء فلم تجدوا ماء فتيمم. الحمد لله. ولو قدر أنه ما يستطيع ولا ما يستطيع تيمم، ما يستطيع يستعمل الماء ولا يستطيع تيمم لأنه ليس عنده أحد، إن كان عنده أحد من الممرضين أو من زواره فإنه ييممه، بمعنى أن هذا الزائر وهذا الممرض يضرب التراب أو ما عليه الغبار يضربه بيده ويمسح يده وجه المريض ويمسح كفيه يعينه على ذلك. فإذا لم يستطع هذا ولا هذا وصار الوقت لينتهي فإنه يبادر بالصلاة على حاله من غير وضوء ومن غير تيمم، تقول الله ما استطعت. مهم أنه ما لا يضيع الصلاة، في كل صلاة في وقتها، وإذا احتاج إلى الجمع فكان احتاج إلى الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجمع أيضا، هذا من الرخص التي منحها الله للمريض تسهيلا عليه، لأن بعض المرضى بلغنا أنهم يتركون الصلاة أيام لبثهم في المستشفى، ويقول إذا خرجت من المستشفى صليت الصلوات الفائتة، هذا لا يجوز، حرام هذا. صلي كل صلاة في وقتها على حسب استطاعتك ولا يترك الصلاة، كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يحافظ على صلاته، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى. والله جعل لنا من الرخص الشرعية ما يخفف عنا التعب والمشقة، تيمم بدل الماء لمن لم يستطع الماء، الجمع بين الصلاتين لمن لا يشق عليه كل صلاة في وقتها، الثياب إن كانت عليك ثياب طاهرة الحمد لله، عليك ثياب نجسة وتستطيع تغيرها ولا تغسل النجاسة يجب عليك ذلك، إذا لم تستطع فإنك تصلي بثيابك ولو كانت نجسة ولا تترك الصلاة. كل هذا يدخل في قوله جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. كذلك المريض إن استطاع أن يصلي الصلاة قياما وركوعا وسجودا فإنه يجب عليه ذلك، إن كان ما يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا قاعدا، إذا كان ما يستطيع أن يصلي قاعدا يصلي على جنب ويتجه إلى القبلة، يصلي على جنب ويومئ برأسه للركوع والسجود، يومئ برأسه وهو جالس أو يومئ برأسه وهو مضطجع للركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. إذا كان ما يستطيع الصلاة على جنب صلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، إذا كان ما يستطيع التوجه إلى القبلة، القبلة استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لكن إذا كان ما يستطيع ولا عنده أحد يساعده على التوجه إلى القبلة يصلي ولو إلى غير القبلة إلى أي جهة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا عند العذر، يصلي ولا يترك الصلاة ويقول أنا ما أقدر ما أقدر أن يتوجه إلى القبلة، نقول صل ولو لم تتوجه إلى القبلة، الحمد لله الدين يسر. هذا مما يدل على آكدية الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، ولكن يصلي على حسب حاله ومقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله على فضله وإحسانه وتيسيره ولطفه، والحمد لله الذي جعل هذه الصلاة لنا، جعل فيها الشفاء، جعل فيها الرجاء، جعل فيها الخير، جعل فيها الاتصال بالله عز وجل، جعلها شارحة للصدر، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالحمد لله هذه صلاة المسلم يحافظ عليها ولا يقل أنا ما أستطيع الآن، ما أستطيع أصلي على المطلوب، على المطلوب نقول لك ما هو الواجب أنك تصلي على المطلوب، صل ما تستطيع، ما تستطيع من المطلوب تفعل، وما لا تستطيعه فإنه يسقط عنك والحمد لله. فيترك الصلاة مدة بقائه في المستشفى يكون أياما أو شهورا وهو لا يصلي بسبب الجهل. اليوم الحمد لله مستشفيات ووزارة الصحة صار فيها مرشدون يرشدون الناس إلى أمور عباداتهم من أهل العلم، ويزورهم العلماء أيضا وينبهون على هذه الأمور، وإذا أشكل عليهم شيء الاتصالات موجودة والتلفونات والجوالات تصلون، ما لحد عذر في أن يهمل أمر دينه. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول
وأحيانا
لا يجوز، هذا الذي ذكرنا قلنا ما يجوز التساهل في الصلاة ولا يترك الصلاة. يا أخي إذا أشكل عليك شيء اسأل العلماء اللي عندك، طلبة العلم اللي يمرون عليك، اسأل المسؤولين عن المستشفى، كلهم مسلمون ولله الحمد ويهتمون بأمر الدين. اسأل يا أخي، سألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فلا تترك الصلاة ولو أنك مريض، ولو أنك مردد على السرير، لا تترك الصلاة بحال من الأحوال، صل على حسب حالك. أما ما وقع من السائل وأنه ترك الصلاة جهلا من هذه المدة يجب عليه القضاء مع التوبة إلى الله، يجب عليه القضاء مع الترتيب، اليوم الأول صلواته الخمس، اليوم الثاني صلواته الخمس، إلى آخره، إلى أن ينهي ما عليه من الصلوات الفائتة، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، هناك عمليات جراحية حيالية،
طيب خلنا مع الأول، سمعتم أهمية الصلاة، سمعتم أهمية الصلاة وأهمية صيام رمضان أيضا، ركن من أركان الإسلام، ولكن المريض الله رخص له، رخص له. وإن كنتم مرضى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كنت مريضا تحتاج إلى العلاج، قرر لك العلاج في نهار رمضان، ما في بأس تعالج، تفطر، ما في بأس، أنت مريض، المريض مرخص له. أيضا ربما يفوت الوعد ولا يأتيك إلا متأخرا، أو الطبيب يروح ما تحصل على طبيب. فإذا قرر لك العلاج في نهار رمضان فعالج وتقضي من يوم آخر، والحمد لله. نعم. لا، ما يأذن، ما يأذن، بل هو مأجور مع النية الصالحة، لأن هؤلاء مرضى وربما لو يتركون زاد المرض عليهم، فلا يأذن بل يؤجر على هذا. نعم. هذا الإجهاض هذا لا يجوز، الأصل حرمة الجنين وحرمة، لكن إذا قرر الأطباء أن بقاء هذا الجنين في بطن أمه خطر على حياتها فإنه يجوز الإجهاض دفعا للضرر، دفعا للضرر. أما أنها تجهض على حسب رغبتها بدون تقرير الأطباء وبدون فتوى أهل العلم هذا لا يجوز، لأن الحمل مسؤولية، مسؤولية عليها، الحمل الذي في بطنها أمانة تحافظ عليها ولا تتساهل في شأنها، ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني الحمل فحافظ عليه غاية المحافظة، ولا تجهضه إلا لسبب مسلم وبفتوى من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم دكتور معالي الشيخ حفظكم الله وعافاكم، ما نصيحتكم لنا في اعتبار هذه الأحداث التي نحاول
بها؟ نسأل الله العافية ونكره هذه الأحداث وأهلها، ونسأل الله السلامة منها، وندعو لإخواننا المسلمين بالفرج منها، وندعو على من سبب هذه الأحداث وخطط لها، ندعو عليه لأنه ظالم. نعم.
أحسن الله إليكم. على سبيل المثال، ما هي التسجيلات التي تعين أمم الله حتى تصبح داعية للجهاد العالمي؟
نعم.
التسجيلات التي تعين أمم الله حتى تصبح داعية للجهاد العالمي؟
تتعلم أول شيء، ما تكون داعية إلا إذا كان عندها علم، إذا كان عندها علم. أما أن يكون عندها شعور بالدين ومحبة للدين ورغبة، فبإمكانها أنها تقول صلي، كل المرأة صلي، دخل وقت الصلاة، تحثها على الصلاة، الأمور الظاهرة لا بأس. أما أمور الحلال والحرام هذه لا بد من العلم، لا بد تتعلم. نعم.
أحسن عليكم على شيخ الكون شيخ ومتاع الله صلى الله عليه وسلم، ما هي أسوأ الطرق لتعلم علم التوحيد، وما هي الكتب التي تنصح بها الجهل؟
تعلم كتب التوحيد وغيرها من كتب العلم لا بد من الارتباط بالمعلم، بالمعلم الصالح، المعلم المتقن لعلمه، ترتبط به إما دراسة نظامية في المدارس أو دراسة في المساجد، فلا بد من ارتباط بمعلم، وهو يختار لك الكتاب المناسب، المعلم هو الذي يختار لك الكتاب المناسب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول معالي الشيخ، يرى بعض الأطباء أو الطبيبات أو غيرهم من بيت الطبيب المنكرات ولا ينكرها أو ولا ينكر منها شيء حجة أنها ليست من سموم عمله، يقول معكم هذا العمل أن من بعض المنكرات لا يقبل عليها حجة الرفض أو المكان في دوره،
كل مسلم مسؤول عن المنكرات. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى، هذا عام لكل مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا الذي يملك السلطة. فإن لم يستطع، يعني ما له سلطة، يزيل المنكر بيده فبلسانه، يبين ويوضح ويذكر ويعظ بالعلم، يبين بلسانه، ينهى عن ذلك بلسانه. فإن لم يستطع بلسانه فإنه يكره المنكر وينكره بقلبه ويبتعد عنه وعن أهله. فلا بد كل مسلم عليه إنكار المنكر بحسب استطاعته ومقدرته. نعم، ولا أحد يقول أنا ما علي. نعم.
أحسن عليكم. كل ما عندنا نقول غير المسلمين المساجد والصيانة والنظافة.
المسجد الحرام لا يدخله إلا المسلمون. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما بقية المساجد فلا بأس بدخولها، لا سيما للحاجة، أعمال وأشغال يعملونها. النصارى دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، تفاوضوا معه. ثمامة بن وثال كان مشركا وأسر، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد أياما وهو مشرك، ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا بأس بدخول الكافر والمشرك في المسجد لأمر مباح، لأمر مباح. نعم.
السلام عليكم. السؤال يقول: في بعض الأحيان يكون المريض شبه واعي والممرضات أن يقومون بالتغيير له وتنظيفه، وقد يلحق من القول بعض ملابسه وشراشه
وقد وقد
وقد يلحق وقد يلحق من القول بعض ملابسه وشراشه الشريف وهو لا يعلم أو لا يستطيع فعل شيء، فهل الصلاة صحيحة وما الواجب عليه؟
إذا علم يلزم عليه غسل النجاسة أو إزالة الثوب واستبداله بغيره إذا كان يقدر. إذا كان ما يقدر فيصلي بثوبه ولو فيه نجاسة، يقول الله ما استطاع. أو كان فيه نجاسة ولم يعلم بها وصلى وهو ما يعلم بها، صلاته صحيحة لأنه معذور بجهلها. نعم.
أحسن عليكم. إذا كنت مسافرا إلى جدة والدار متى أقصد الظهر والعصر أربعا ومتى أقصد الظهر وأجمع مع العصر؟
في الطريق، في الطريق بين بلدك والبلد الآخر بينهما مسافة قصر يعني 80 كيلو فأكثر، تقصر وتجمع في الطريق. وإذا وصلت إلى البلد الذي تريده فإن أردت إقامة طويلة فإنه ينتهي السفر، فلا تجمع ولا تقصر، انتهى السفر الإقامة الطويلة تزيد على 4 أيام. أما إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل فلا مانع أن تجمع وأن تقصر لأن السفر لم ينقطع. نعم.
أحسن
عليكم.
الإنسان يقوم عنه تروى بالدم إذا كان يسبب ضعف الجسم،
يسبب
ضعف،
لا ضرر ولا ضرار. إذا كان المتبرع عليه ضرر فلا يجوز له أن يتبرع ويضر نفسه، إنما هذا الذي لا يضره سحب الدم، لا يضره سحب الدم. والأطباء هم الذين يقررون هذا ويعرفون المتبرع الذي لا يتضرر. نعم.
السلام عليكم. سؤال الثاني يقول: هل يجوز للموظفين أو للمبلغين أو للمرضى أخذ هدية من الميت بعد انشراحها وجعل ذلك قسوة؟
لا، ما يجوز. الطبيب الموظف، الطبيب الموظف لا يجوز له أن يأخذ من المرض، لأنه يعمل براتب فيأخذ راتبه فقط. أما إذا كان طبيبا على حسابه هو يعالج المرضى ويأخذ منهم لا بأس، أما يعالج على حساب المستشفى أو حساب الحكومة وله راتب، فلا يجوز له أن يأخذ من المرضى، لأن هذا يعتبر من الرشوة. نعم. لا ما هو صحيح، هذا ما يعرف ولا يدري، هذا ما هو بخمر ولا هو من الحشيش والمخدرات المحرمة، هذا بنج مسكن للجسم، هذا يعتبر بنج يغيب العقل فقط، ولا خطر منه على العقل ولا يحصل منه ضرر، يستعمل للحاجة للجراحة فقط، لا بأس بهذا. نعم. لا يجوز تمكين الكافر من المصحف، إنما يقرأ عليه إذا كان عنده رغبة يسمع القرآن يقرأ عليه، ولا يعطى المصحف حتى يسلم، إذا أسلم يعطى المصحف، وإذا كان عنده رغبة يسمع القرآن يقرأ عليه أو يفتح لها مسجل السماع لا بأس حتى يسمع كلام الله. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره فيسمع كلام الله، يسمع. نعم. تفسير لا بأس، لأنه ما هو مصحف تفسير، إلا إذا كان القرآن في وسطه الصفحات والتفسير في الهوامش، لا. أما إذا كان ما هو بالمصحف في الوسط، إنما تكتب الآيات ويكتب تفسيرها، هذا لا بأس، هذا ما يسمى مصحف، يسمى تفسير. نعم. ترجمة هي للتفسير، هي ترجمة للقرآن، ما يمكن يترجم القرآن أبدا، إنما الذي يترجم تفسيره فقط لا بأس. نعم. يعني يسمون محمد، لا ما يجوز، لا ما يجوز ناديه غير اسمه، ناديه باسمه، أو تقول له يا فلان، أو يا يعني تسميه بغير اسم محمد. نعم.
الصلاة يقول هل يجوز أن أهل زوجة عمر وهي على حدة الحياة ولكن يصرف هو إلى هنا ليس بسبب المرض ولكن بمتابعة الأولاد وشفائها؟
لا لا، الحي ما يحج عنه ولا يعتمر عنه إلا إذا كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا ولا يستطيع الحضور أبدا فينوب عنه، أما إنسان صاحي ويقدر على الحضور فلا يجوز أن يناب عنه، إنما النيابة عن العاجز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ذهبت للعمرة المرة الأخيرة لم يكن على رأس شعر
الموس، لو مررت الموس عليه، لأن نقص ما هي الموس، موس الحلاق خليه يمر عليه. نعم. حكمه أنه عاصي، عليه التوبة إلى الله ويتجنب زوجته حتى يكفر من قبل أن يتماسى. نعم. لا ما هو مخالف للشرع، صلوا واستعمل المنظفات التي تذهب رائحة البصل، استعمل المنظفات والطيب وصل مع الجماعة الحمد لله. نعم.
ولكنه وصل بعد
صلي مع الجماعة صلاة الحاضرة الفائدة، يصلي مع الجماعة الصلاة السابقة أولا ثم يصلي معهم الصلاة الحاضرة. نعم. نعم. خوف الله سبحانه وتعالى، خاف من الله ويرجو ما عنده حتى يقبل على الآخرة ويترك الأشياء التي تغفله عن الآخرة وتنسيه الآخرة، يترك الأشياء التي تغفله وتنسيه الآخرة، يكون الآخرة دائما على باله حتى يتذكرها وحتى يستعد لها. نعم. نعم، يجب توجيه المحتضر إلى القبلة، قبلتكم أحياء وأمواتا يقول صلى الله عليه وسلم، فيوجه إلى القبلة حال الاحتضار. نعم. لا بأس بذا، لا بأس بذا. نعم. عليك بنفسك يا أخي، عليك بنفسك، واسأل الله الهداية للناس. وأما أن تقول هذا عليه الناس وتساهل بهذا الأمر، تقول لأن الناس عليه ولا أقدر أخالف الناس، هذا ما يجوز لك. عليك بتقوى الله في نفسك وتنصح الآخرين. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نصيحتكم لإخوة المدخنين الذين يحبون الصلاة ويحبون المساجد بهذه الأوائل؟
عليهم أن يتقوا الله وأن يتركوا الدخان نهائيا، لأنه محرم وهم يدرون عن هذا، والأطباء حاضرون الآن ويعرفون أضرار الدخان، يجب عليهم يشرحوها يعني للناس، يبينونها للناس، باب النصيحة والدين النصيحة. ولكن من ابتلي وشربه يتخذ أشياء تخفف الرائحة ولا يترك صلاة الجماعة. نعم.
شكرا الله عليكم.